بسم الله الرحمن الرحيم.
فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى النصابين أكلت أموال بعضنا يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيب مجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والصالح. ليس مطلوبا من الإخوة أن يكونوا ملائكة أن يكونوا أنبياء أن يكونوا معصومين. فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
هذا الرقص يقول وانا ارقص الديسكو في اثناء هذه الرقصة في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا فكل الناس اللي ترقصوا ياه ويرفعوا ايديهم لفوق كده يقول وانا بقول وارفع ايدي فوجئت حد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده. انا سمرت يدي في السماء والتفت فلم اجد احدا وقالت لي الراقصة ارقص فعلت ارقص مرة اخرى. ولا كذا ولا كذا ولا كذا اكتلوا وانا كأني بين النوم واليقظة اشرب لبن فقالي اللبن ده تشرب عند امك قلتلوا صح عند امي فين امي صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه وتبت من هذه
امتي
كأن النار ما خلقت إلا له. أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة. أما صام الأسود بن يزيد
صناع الحياة
حتى اخضر واصفر. أما قالت بنت ربيع بن حسين لأبيها لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام قال إن أباك يخاف عذاب البيان
الحياة.
أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر. أما صام يزيد 40 سنة وكان يقول ولهفا سبقني الحابدون وقطع
هممك الجبال الشامخة هممك السحاب العالقة هممك الرعود كالبرود كالحياة الباقية.
قلبك مشغول بالله ام بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر ام بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله بطاعته ام بالدنيا؟ هذه علامة اذا كان الله همك فما له هموم. ثم الفايدة العظيمة شغلك به شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته بطاعته.
كالجبال الشامخة السحاب العالقة هممك كالرعود كالبرود كالحياة الباقية.
أيها الأحبة في الله تبارك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم صناع الحياة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، توجئت أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي، وجئت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب، فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال لن يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فقال طبعا 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 خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقات منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فهم يهتمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك؟ هل هذه حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني لا. طب الحمد لله، لا 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 خلاص، مفيش حد يعمل كده، أنا مصدقة. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس عام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى تلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت عاد للأسف ليبرر وجوده، وأيضا عاد البعض يشك في وجوب إعفاء اللحية، وبعضهم عاد مرة أخرى يتردد في وجوب النقاب، والبعض الثالث عاد مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين. ابتلي الكثير بمرض وسوسة سواء في العبادات والوضوء وغير ذلك، والبعض ابتلي بالوسوسة في العقائد، والبعض ابتلي بالمس مس الجن، والبعض ابتلي وابتلي وابتلي وابتلي. نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر؟ إذا كان الخلاصة فيها، الصفوة منها، الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال العوام الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال الملتزمين فإننا إخوتاه نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتاه، إنها ليست كلمات لإنسان غائب عنا، هو الآن أمام التلفاز أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كان ذو لحية وقميص قصير، إنها ليست كلمات موجهة لعاصم منا ومذنب، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمقلب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم، إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الوقفة للتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة الثقات الأفذاذ، الرجال العابدون طلبة العلم، لماذا صاروا هذا الغثاء؟ إنه واقع مرير يشهد به الجميع. إنني حين تساءلت هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباريات الكرة ويتابعونها، قلت لا 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 لا، الواقع نعم نعم نعم، لا تكذب. إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننشر غسيلنا القذر، ولا نساهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشمت بنا الأعداء، فلا ينبغي أن يحملنا الكذب أن نصدق الكذب. نحن وإن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى نصابين أكلت أموال لبعض الناس يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كمثل هذا موجود وهذا لا يعيب، فمجتمع الإخوة مجتمع من المجتمعات فيه الصالح والطالح. ليس مفهوما من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم الزلة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو
ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله ان يغفر ذنوبنا. ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتغاضى عن الخطأ والا نعالج الاخطاء. ليس من العيب ان نبرر الخطأ وان نستره ونحن نعلم انه خطأ ونتركه بلا علاج. لا، انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع افراد من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الانفال. تنزل الصورة بهذه القوة والحسم، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الخطاب لمن؟ للمجتمع ككل. انها ليست كما تقرأ سبب النزول، لم يكن الامر قضية تحدث فيها كل الصحابة، انها فردين او ثلاثة كما يقول اهل التفسير، ثلاثة افراد تكلموا في قضية الانفال، فينزل الله هذا الامر الحاسم لجميع الصحابة فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ان القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا. اننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول ان التزام الثمانينات افضل بمراحل، واذا قارنا بين التزام الثمانينات واواخر السبعينات فنقول ان هذا كان ايضا افضل. لا شك ان اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. ليس من سبيل للتصحيح والعلاج الا ان نضع ايدينا على الاسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد لابد. الله عز وجل حين اخطى شخص واحد، والقضية في قضية ابن ابيك حين سرق درعا ثم القاها في دار يهودي، تنزل عشر ايات حاسمة لتفضح المسلم وترري اليهودي انه شرع ودين. ان القضية ليست ان هذا صاحب لحية فاذا اخطأ يستر ويسكت، لا، وانما ان يحاسب ويعالج وان يصحح، وان كان هذا في مواجهة يهودي كافح. نعم، حتى انزل الله هذا القول الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ايضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يخسانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ اننا بحاجة اخوتا في تصحيح الاوضاع وتصحيح المسار وتثبيت الاقدام على صراط الله المستقيم ان نعود بقوة لنقول اين الخلل واين الخطأ وما السبب ومن السبب وكيف السبيل الى العلاج وهل الى خروج من هذا من سبيل. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. لا شك اخوتا ان السبب الاول والاهم في هذه القضية ضعف البداية او البداية غير الممنهجة وعدم التقدم في الايمانيات. سبب رئيس وخطير. اخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل اخ ان يحمل هذا الكلام موجها الى ذاته، فانا اكلمك انت بحيك، هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع بخاطرك الان لحظات لتتذكر السبب في التزامك. تذكر اول يوم قررت فيه ان تحفي لحيتك، تذكر اول يوم قررت فيه ان تصلي، اول يوم قررت فيه ان تقلع عن المعاصي التدخين او 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 الى اخره، فاكر ما السبب؟ اذكر بعض الاسباب، وقد تكون هناك اسباب لا يعلمها الا الله. فلعل الاخ يقول لي ما فيش سبب. اخر قصة سمعتها من احد الاخوة الافاضل، اخ كبير مش صغير، ولعله الان يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هديت؟ قال وانا ارقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة احد اصدقائي. انا اعلم لك السبب، خلي بالك هذا سبب واقعي، خلينا نمشي مع السبب بتاع الاخنا. هذا الاخ يقول وانا ارقص ديسكو في اثناء هذه الرقصة، في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا، فكل الناس يرقصوا ياه ويرفعوا ايديهم لفوق كده. يقول وانا بقول ياه وارفع ايدي، فوجئت حد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ فتسمرت يدي في السماء والتبت فلم اجد احدا، وقالت لي الراقصة ارقص ارقص. فعدت ارقص مرة اخرى، وفي نهاية الرقصة حصل نفس الشيء، عزف العازفون المقطوعة العالية جدا وقلت آه. فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده يا كمال؟ التفت مفيش. قال وانت سمرت يا دي؟ قالت ارقص ارقص. قلت لا. قالت انت ليك دي؟ قلت لها نكدي نكدي. ومشيت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه فجلست على البار. قال لي الساقي تشرب ايه؟ ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشرب عند امك. قلت له صح صح عند امي فين امي صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه من هذه الساعه الساهل. طيب وبعدين؟ تبت وطالت لحيتك. بطلت راس وبطلت شرب خمر صح. بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات صح. بطلت سماع اغاني وبرجع للتلفزيون ودخل سينما صح. بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين؟ اذا سألتك انت ملتزم بقالك 10 سنين وانت بقالك 5 وانت بقالك 8 وانت بقالك 6 انت فين النهاردة من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. اصدقكم القول ان هذا هو السر، اننا نعيش بلا منهج رغم ان الله الزمنا هذا. فقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الشاهد يا شباب، هل نحن قوم حقا نعيش لله ام اننا نعيش لذواتنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لانك سمعت سورة قاف، الناس بكت بكيت قلبك اهتز اهتديت بدأت شوية وحصل لك فطور ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط تاني، يحصل فطور تسمع سورة قاف، يحصل فطور تسمع سورة قاف، لحد ما بهتت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها صح. واخي الثالث التزمت ليه؟ والله كان ابويا مات، واحد اخي قولي انا كانت طلعت لي حبوب في دقني فسرت لحيتي. الاخوة السنية كل اللي عندي يقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي، عجبتني سبتها ونسيت. بل البعض التزم بلا نية بلا غرض بلا هوية بلا اصل بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم، لكن هقول لله اننا وللأسف الشديد كذبنا كذبة كبيرة ثم صدقناها. كذبة اننا ملتزمون، كذبة اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحية والقميص والعمامة داخل الحارة خارج من الحارة شخاح وشخجة لحد ما ماتك دلوقتي لو ما قالتلكش يا شيخ تزعل. نعم ده صوت التوقير والاحترام شيخ. صدقت كمثلي الذي في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو في يده ايه؟ بعرة. عارف انه مش شيخ ولا حاجة. في يده بعرة. عارفين بعرة يعني ايه الاول؟ ايوه رأس التمل. في يده بعرة والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمرة، هو يعلم ان في يده بعرة. فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب شربناه صدقنا، لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وان زاد الالم والوجع لكي نوقف النزيف. اننا فعلا بحاجة الى رشرة جراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة. ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة، ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكد تتمها حتى فتر ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم قرأت في فقه السنة باب المياه واستمرت حتى وصلت الى الصلاة ووقف. وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت. اين انت في جانب التعبد؟ لان سالم العلم وارد ان ما شاء الله نعرف ان انتوا علماء يعني ما شاء الله كمان نزل المحلة دول علماء ربنا يبارك فيهم لكن اين الجانب الاخر حقيقة العلم جانب التعبد السلوك جانب التعبد قلبك اللهم اصلح قلوبنا قال عبد الله بن مسعود من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشية فهو مخدوع انما يخشى الله من عباده العلماء يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم مش علماء اشخاص لا برضو كمان حتى لي ايوه الاخوة ان صحبة هذا شأنها اعادة التمكين لدين الله في الارض شأنها تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا ان نبادر لرعايتها وانمائها وتمكين عمليتها التربوية التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتأخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل ان تضرم في افئدتهم لهيبا من الحماسة والشجاعة ان دعوتنا كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقاذ العقيدة بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعة يلزمها ان تعيد جمال الاخلاق باحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف نعم انها بجوار هذين لابد ايضا من ان تبث في شبابها وضوح الفقه باسناده الى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما شذوذ اننا بحاجة الى ان نبث في قلوب شبابنا شمول الوعي باحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع اعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المدنية اخوتاه اننا بحاجة فعلا الى اعادة تجديد الصحوة اننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد الخاطر لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل وتقول اقوى دليل لي على فضل العلم انني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقدح في الاصول فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة نعم العلم قبل القول والعمل العلم باسانيده الصحاح العلم كمنهج السلف العلم قبل كل شيء ولكن قال ابن الجوزي الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم تفهم لله النهاردة ما صلتوش على النبي خالص عليه وعلى آله الصلاة والسلام والعيب عندي طبعا قال الا اني رأيتها هي مين يا ابني نفسي او شفت مش معاي الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم وفي مع الصورة عارفين زي العمل ايه لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال كل حصان يصحل فاذا هذا الحصان صاهل دي ايه دي صورة عمر الصورة تصحل لا ولكنه اغتر كذلك وقفنا مع صورة العلم رايح فين رايح المعهد جاي منين جاي من المعهد خدته ايه شيخ لمجاز نعم ما هو الشيخ لمجاز 4 مرات قبل كده صح فنسأل الله ان يغفر لي ولكم كان كل المرات انا السبب يعني نسأل الله ان يغفر لي ولكم شاهد يا شباب وقفنا مع صورة العلم حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها ده كلام ابن الجوزي معلش انا لا اتكلم الا عن نفسي قال الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي افادك العلم اين الخوف اين القلق اين الحذر اين الخشية او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل كم من العلماء ولا لا ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه سمعنا في المغرب قول الله واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا هذا هو القرآن وعجب القرآن ان القرآن كما قال ربنا وانه لحسرة على الكافرين قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة
هو القرآن، انه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا، فشبه العين بالغيث والقلب بالارض. فاذا نزل العلم على القلب، ان كان القلب طيبا زاده طيبا، وان كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلامي ده كلام مين؟ كلام الله، ربنا قال كده. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمان، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا، نفس الصورة نفس الآية. انت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية ام زادك كبرا؟ زادك خشوعا ام زادك غرورا؟ ام ان العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك، فلا قلب لك. قال ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند تلاوة القرآن وعند الذكر وفي الخلوة، فان لم تجد فسل الله ان يهبك قلبا فانه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: اما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم انه قام حتى ورمت قدماه؟ اما كان ابو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ اما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من اثار الدموع؟ اما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ اما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ اما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك البالي من كثرة الدموع؟ اما كان ابو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ اما كان ابو ذر يحيا على الرغبة في الاخرة؟ اما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ اما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت الا له؟ اما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة جماعة 40 سنة؟ اما صام الاسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ اما قالت بنت ربيع بن حسين لابيها: لما ارى الناس ينامون وانت لا تنام؟ قال: ان اباك يخاف عذاب البيات. اما كان ابو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه اذا فتر؟ اما صام يزيد 40 سنة وكان يقول: وا لهفا سبقني الحابدون وقطع بي؟ اما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ اما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف؟ اما تعلمين اخبار الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الاخلاد الى صورة العلم مع ترك العمل به، فانها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقفة. هؤلاء الرجال الكبار والاحبار الاخيار كانوا يعيشون هذا التعبد، كأني اقول لا يمكننا العمل به، لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك ورفعه قريبا من ذلك وسجوده مثل ذلك والجلسة مثل ذلك والسجدة مثل ذلك، لو حسبناها 5 أجزاء يغدو على الأقل 2.5 ساعة. ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، إذا كانت آية دعاء دعا، آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب استعاذ منها، يبقى يغدو 2.5 ساعة، وركوع 2.5 ساعة، يبقى كام؟ 5، وربع 2.7، وسجدتين ب5 ساعات كمان ادي 12، وجلسة بين السجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة. دول ركعتين وكان يصلي 11 ركعة. تقدر تصدق؟ انت مضطر تصدق، لان هذا جاءك بالسند الصحيح. ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قلتلكش الامام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم 2 مرات، مرة في النهار ومرة في قيام الليل. لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهاردة العشاء تأذن هي ومؤمنش كلمتين، كان يصلي بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. دعك من المتأخرين، خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللي قال فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة. راجع اسناد هذا الاثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزل في عثمان، ثم قال روينا بالأسانيد الصحاح أن عثمان ختم القرآن في ركعة أوتر بها أكثر من مرة. أكثر من مرة تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق انتم مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد يرد علي انا مصدق. طيب عملت فيك ايه القصة دي؟ وانت بالله عليك يا رجل استحلفه من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك، لنفسك مش مكسوف من ربنا؟ بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل؟ وتقول لي سنية؟ من اهل السنة خلف النبي محمد. الامام احمد يقول ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمل بها ولو مرة، ولو مرة. نعم ان بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة، المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم كنا احيانا في بداية الالتزام نقوم الليل ونقرأ القرآن ولكن بلا ترتيب، نعم بلا قلب او بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فترنا تركنا قيام الليل ثم بدأنا نتغافل عن السنن، وهذا مرض اخر بعد المرض الذي ذكرته ايها الاحبة في الله، بعد المرض الذي ذكرته اولا، وهو المرض الاول هو التبرير، المنطق التبريري ان نبرر اخطائنا. اخي في الله من يوم ما التزمت حافظ كم جزء من القرآن؟ لو سألنا كم واحد فينا يحفظ القرآن ستظهر النتيجة مؤسفة وللأسف الشديد ان علاقتنا مع القرآن سيئة، سيئة بسبب عدم المتابعة. ايها الاخوة ان هذه البداية غير المنهجة ادت بنا الى المنطق التبريري الذي اذا سألتك انت ما حفظتش القرآن ليه يا اخي؟ ظروف. ظروف ايه؟ تجد الاخ من هؤلاء بس خلص الجيش واحفظ على طول، خلص الجيش بس هاي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ما بين واحفظ على طول. لا شولان بس اتجوز واستقر ويبقى لي بيت واحفظ على طول. اتجوز وما اتزوج بقى الاخ، الاخت حملت راحت للدكتورة قالت لها تنامي على ظهرك 7 شهور والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذا؟ استنى هيتوه الكلام ومش هتحفظ القرآن، ستظلون على هذا الحال البطاء. نعم قد يتقحر متقحر ويقول يا عم وهو حفظ القرآن فرض، اقول لك وهو دراسة مصطلح الحديث فرض ولا اصول الفقه فرض؟ لا ما بتدرسهم ليه وعندك شغف بيهم ومستعجل يعني اذا اردت؟ ما هو مش هيتقحر الا اللي بيعمل دول. فاقول له حين ذاك لانها زيداء على هواك والقرآن يخالف هواك. نعم انتبه ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القرآن انت من يحفظه؟ العيال اللي بيلعبوا كرة شباب في الشوارع ولا بتوع الاستاد ولا اللي قاعدين على هواي قدام التلفزيون؟ من يحفظ القرآن اذا لم يحفظه الملتزمون؟ اي يكون قضية من القرآن وايجاد العدد الذي يصح به تواتر نقل القرآن الى الجيل التالي؟ من يحفظه ومن يحمله؟ نعم المنطق التبريري سنوجد المبررات. الاخر المرض الثاني وهو اخطر، مرض الاستسهال، استسهال الامور فيؤدي الى التفريط مع الغفلة فتكون نتيجة نسوا الله فنسيهم. ايها الاخوة ان قضية طلب العلم في زماننا وان كنت اعلم يقينا انها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50 الا ان قضية التعبد صفر. صح قضية التعبد صفر. ان الانسان قد يشعر بالاحباط احيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. انني لن اذهب مذهب الصوفية، لن اذكر لك الا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، احيلك الى ان تقرأ سيرة الامام احمد بن حنبل او تقرأ سيرة الامام البخاري كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر الى ابي ذر رضي الله عنه
ويذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلا فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا بل كنت أصلي. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف بالليل وكان يضع أصبعه على المصباح ويقول حس يا حنين ما حملك على أن صنعت كذا يومك. شاهد أنني أريد أن أقول لرجل هنار بن السري وضبطها بعضهم السري، يحدث عنه أحمد بن سلم النيسابوري الحافظ كأنه كان كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة الحديث يعني فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بلا الظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب، فقال بعض تلاميذه ما أصبره على العبادة؟ فقال له جاره هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ أقول نماذج وأمثلة تصيبك بأنك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الأول أيها الإخوة أن السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم إلا هم واحد وهو الآخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر إلى عتبة الغلام من نساك أهل البصرة، كان رأس ماله فلسا، كم أسمه كم؟ فيل. الفلس ده يساوي أديه سلن ملي ماشي أي حاجة، المهم شيء يسير، الدرهم 100 فلس والدينار 1000 فلس، فهذا فلس. انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس. يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها ب3 فلوس، يتصدق بفلس ويتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتم معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليش على النبي ليه يعمل حاجة؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا هو الفرق، لما كانت الآخرة همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا في هذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول من ظن أن عمله يأكل دينه فلا يحدث على عمله، صح ولا لا؟ أنتوا فاهمين أقول إيه؟ أحسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول إنك أنت اشتغل بجنيه في اليوم كل بيه ونام واتعرى وما تتجوزش وما يقولكش أولاد، لا 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 لا، أنا أقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشرط ألا تأكل دنياك دينك، ألا تفسد دنياك دينك، ألا تضيع دنياك دينك. نعم أن تعمل ولكن بشرط ألا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب، خلاص جبنا عشان عايزين التاني. نعم، وانت في درس الاحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب بن الاسلمي لما الرسول قال له ايه سلني، كنت اقول له ربيعة كان من اهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الظهر فلقى شغلانة، عارفين كانت شغلته ايه بعض الظهر؟ كانت شغلته ايه؟ ان يجلس على باب النبي يحمل الاداوة والمطارة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الاخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني اقل من الاصل الوظيفة، يعني درجة الوظيفة 200 جنيه في الساعة، شغلانة بعد الظهر ب 100 جنيه. ده ربيعة بن كعب الشغلانة بعد الظهر خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعة؟ يشتغل بعد الظهر. نحن مع الله لله لله جل جلاله. هذا هو السبب الاول، ان السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا، كانت عندهم بركة في الوقت منعدمة في وقتنا تماما، صح ولا لا؟ يعني انا استغرب جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة وحد يقول ان دي بدعة، لا استغرب ان عثمان بن عفان يختم القرآن في ايه؟ في ركعة. انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءة، صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة، ده نص ساعة هتقرأ هزرمة كمان. نعم عايز 30 ساعة. ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، منعدمة في ايامنا، مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة، ان يكون الجمعة كاليوم، وان يكون اليوم كالساعة، وان تكون الساعة كاشتعال فزير، اشتعال السعفة، انتهت لحظات. نعم، ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثلة من واقعنا، لانكم المفروض انكم عارفين، ولكن في قضية الرزق اخوتاه حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع شيخنا الشيخ ابو ذر القلموني، مع انه صاحب كتاب فروا الى الله. الشيخ بيفرش فرشة كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب، في وقت الشغل بتاعه يقول لازم اروح الشغل كل يوم، يفرش فرشة عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل بس، ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب. في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة، فخلاص يا شيخ بقى متروحش النهاردة؟ مش لا لازم اروح الشغل يا عم الشيخ، ما هتروح خلاص مش وقت. قال لا لازم. فحمل عزاله ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فوجد رجلا نائما، قال ادم جينا لحد هنا نعمل خير، نصحي الراجل ده يصلي. يا عم الحاج يا عم الحاج اوصل المغرب. قال الراجل بس كده، انت فين؟ انا مستنيك من العصر، هات 2 كيلو عسل. انا اقول حكاية واقعية لان مثل الحكايات عن السلف ما تصدق، لكن هذا حاصل. خد 2 كيلو عسل، كسب 6 جنيه في 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه، خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضية. انا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك مريحة قدام المساجد، لا، مطلوب ان نكون صناع الحياة، ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام، ثم تقول له توب، تقول له وبعدين اوكل العيال منين؟ انا راجل عندي بيت وعيال النهارده نصرف عليهم، انا عندي التزامات. التزاماتك يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله، هو رزاق، لكن ما عندنا يقين في هذا. كمثل هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها، قادر ولا لا؟ قادر 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 جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لبدحنا عليهم بركات مش بركة. ايضا من الاسباب، السبب الثالث، لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل، لان المطلوب الحل مش المطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وامالهم ورغباتهم. من الاسباب التي تحول بين الانسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الامر. اخوتاه تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة اخرى ان نتعبد لله سبحانه وتعالى، وان نقيم هذا الصرح، صرح التعبد، بان نكون ممن يتبعون النبي محمد، ان نكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الاولى، اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ ان الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع اليه الا يقطعها عنه، وان السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل اليه ان يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات الى نفسك. انتبه، واسأل الله ان يفهمني واياكم، وان يعلمني واياكم، وان ينفعني واياكم. كثير من الشباب يسمع فتدب فيه عزيمة فيظن انه بعزيمته يستطيع ان يفعل وان يستمر. لا، لن تستطيع ان تفعل الا بالله، بالله، فلا بد ان تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع سرير الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به بيكلم في قضية بس هو الشيخ محمد حسان اللي يحل المشكلة. كذب، انما الشيخ وكل دعاة الارض اسباب مسخرون في يد الملك القهار، فليتعلق قلبك بمسبب الاسباب والا فالخذلان صاحبك. نعم، كثير من الشباب ياتي يا شيخ مشكلة النظر اعمل ايه؟ يا ابني تذكر ان نظر الله اليك اسبق، عملتها وما نفعش. امسك مصحف وانت ماشي، عملتها وما نفعش. اشتغل بذكر الله، عملتها وما نفعش، لان قلبك تعلق بالسبب ونسيت ان الذي يعصمك هو الله، ان الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت ظننت ايوه انا همسك مصحف ومش هبص. لا، تضرع الى الملك وخذ بالاسباب وليتعلق قلبك بمسبب. اول خطوة لكي نستطيع اقامة طرح التعبد في بيوتنا اوان لجلب النصر واقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وتزقون بضعفائكم. بضعفائكم اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحسنات ممن من الله بتوفيقه والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله. وقد اجمع العلماء على ان كل خير فاصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر اصله خذلان الله للعبد. اجمع العلماء ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك، وان الخذلان هو ان يخلي بينك وبين نفسك. فاذا كان كل خير اصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة الى الله. فمتى اعطي الحبد هذا المفتاح فقد اراد الله ان يفتح له. ومن اضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا قلت ان مدلمين به قلت ان فصل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد ان الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر الى الله تأدبا. اذا اعتقد ان الحسنات والسيئات اقدار وارزاق، علم ان فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، ان التوفيق ان يأخذ الله بيده والخذلان ان يكلك الله الى نفسك، علم ان كل خير اصله التوفيق وهو بيدنا بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة الى الله سبحانه وتعالى. فمتى اعطيت المفتاح اريد ان يفتح لك، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دون. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تكتب من احلتك قلت لك الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه. قبل ما ادخل في موضوع المفتاح اقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا في جيبي خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه. يقول ابن القيم لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير. فيتحمل الله وحده حوائجه كلها ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته ولسانه بفكره وجوارحه لطاعته. وان اصبح العبد وامسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته الى محبة الخلق ولسانه عن ذكره الى ذكر الخلق وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق. وانشغاله فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر اضلاعه في نفع غيره. فكل من اعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. ايه القضية؟ اذا كان الله همك حمل همومك، ثم الفايدة العظيمة شغلك به، شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته في طاعته. اما اذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم الزوجة وابوك وامك واولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة وا 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 هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور لا يرضى ان يدع في قلب عبده احدا معه. فاما ان يكون همك رضا الله، واما ان تشغل بارضاء القلب. اشغل رياضتك. هل قلبك مشغول بالله ام بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر ام بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بخدمة الله في طاعته ام بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي. يقول ابن القيم قال عمر بن الخطاب: انا لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فالاجابة معه. هي في قضية انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك في الدعاء، واحيانا تلاقي لسانك بكتف، احيانا تلاقي في حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك. الكلمتين اللي انت حفظهم: اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك. طب ازاي دي؟ يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والغزلان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث سلسلة صحيحة: تأتي المعونة على قدر المؤونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إطاحة الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لا بد من الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. قلت لكم قبل كده إن أحد الشباب كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السيئة، لا يشتكي. اقعد يا ابني توب واستغفر. خرجت ورجعت لقيته نايم. قوم يا ابني توب. قال لي: مش عارف اتوب. طب قوم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب. اشتكيه قول: يا رب نفسي اتوب بس مش عارف، عايز اتوب بس مش قادر. خرجت ورجعت لقيته نايم. يا ابني قوم. اشتكيت؟ قال لي: مش عارف اشتكي. اشتكي انك مش عارف تشتكي. قول: يا رب نفسي اشتكي لك بس مش عارف اقول. حد فهم؟ نعم. اوعى تفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره وانت ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. الذي سينطقك هو الله. استكينوا: يا رب مش عارف انطق. انطقني يا من انطقت كل شيء. نعم ايها الاحبة، هذا هو السبب الاول. والامة دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخلينا امنا كمان، لان دي اكبر دليل ان الاخ مش معانا. لكن اضيف ونسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. النقطة الثانية: ذم النفس، سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. ابن الجوزي يقول، هنتعلمها بس لانني اقول، الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي هو داعبنا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، ما بنعرفش نتضرع الى الله، وما بنعرفش نتملق الله، ما بنعرفش ندعو الله. نقف مع النقطة دي وان كانت تحتاج الى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن. أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ أنا ابن الجوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفطاحل الأكابر يقول كده، تقول لنفسك: أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول: أنا أقول إيه؟ لما هو بيقول: رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقل عند سماع هذا انها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، اوعى فكر انها ايه كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده، لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مثاله، قلت لكم الموضوع قبل كده، ان عبد الله بن وهب قاضي القضاء في مصر كان يقول رأيت نفسي تغتاب الناس، فعزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوم. اوعى تفكر ان الغيبة انه كان يقعد مع الشيخ مدحت يوم يقول له انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له لا 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 فلان ده فاسق، ده جاهل، ده غبي، ده فر عمل معي. لا لا مش ده كلامهم. امال كانت ايه الغيبة عندهم؟ قلت لك قصة تقي الدين السبكي مع والده، قال كنت جالسا يوما في الدهليز فدخل علي كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل فقلت سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب. انت فاهم القصة؟ قاعد هو في مشغل البيت في كلب داخل، قال امشي كلب ابن كلب، فابوه دعانا من دور اخرس، هذا عيب، اتق الله لا تشتم. سبحان الله اليس هو كلب ابن كلب وكلب ابن كلب ولا لا؟ اليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي شرط الجواز عدم قصد التعيير، شرط الجواز عدم قصد التعيير. اصلا ده ما بتقولوش ايوه ده انت كلب ابن كلب، لا انت قصدك تحط منه وتعيره، فهذا ليس بجائز في حقي، في حق كلب، في حق كلب. يا من تنهسون لحوم العلماء لا يجوز هذا في حق كلب، يا من تقعون في اعراض المسلمين لا يجوز هذا في حق كلب. كان ده وضعهم، عشان كده بالجوز يقول لك اوعى تفكر لما قلت توبت يبقى ذنوب زي ذنوبك، يعني لا، انما هي تاويلات فاسده وقعت عندي، قد تكون مرتوحه قد تكون هي من المباحات ولكن التوسع فيها عندي يحط من قدم. شيخ الاسلام ابن القيم يقول سالت شيخ الاسلام ابن تيميه يوما في مساله فقال هذا ليس بحرام ولكنه ينافي اهل الهمم العاليه. مش حرام صحيح، واحد يجي نتكلم دلوقتي في الفرجه على ماتش كوره حرام؟ نقول ايوه حرام، لان بتنظر الى عوره الفخذ عوره، يقول لك الحديث ضعيف، فخذ عوره حديث ضعيف، والرسول كان قاعد وكشف فخذه قدام عثمان، وكان في الحج كان رافع بشمط وقال انا بنظر الى بياض ساقه كانها قصبه فضه، ويجيب لك الادله. خلاص يا عم ما تزعل مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكوره؟ حفظت القران وخلصت البخاري والترمذي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودخلت حفظت متون الفقه ومتون العقيده ومصطلح واصول، وبقيت داعيه وعالم ومجتهد ومفتن قوام قوام ذكار لله تعالى، بتختم القران كل ثلاث ايام تلاقي وقت تتفرج على كوره؟ ساعتها انا مسامح لك في الكوره. نعم هي ذنوب في حق بعض الناس. قال ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفرني. يا شباب كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثه اللي نزلت عليهم صخره، لو انا معاهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا، لاني مش هلاقي حاجه توسل بيها. اتعلم دي، انت توسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي، كان ابن الجوزي بيقول ما عنديش حاجه اتوسل بيها فصرت اتوسل بفضل الله علي، اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي، ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم اني اتقاضى الله مراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة، فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق العمل به، وكنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. الا انا كنت عايز ابقى زي في التعبد زي ابو الدرداء، وفي العلم زي معاذ، وفي الزهد زي ابي ذر، وفي القوة والجهاد زي خالد بن الوليد، وفي الصدق ان اكون مثل ابي بكر، وفي القوة في حفظ الحق مثل عمر بن الخطاب، وفي الاخبات والخشية زي عثمان بن عفان، وفي العلم زي علي بن ابي طالب، ذهب العمر وما حصل المقصود. النهارده انت زي مين؟ زي مين؟ انني لما ذكرت لكم ان فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء اذا سمع العبد بعبد اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. يقول فوجدت ابا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نح، فاعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ابن الجوز بينقل عن مين؟ عن ابي الوفاء ابن عبد
الله محمد. ايها الاحبة في الله، نترككم على خير على امل اللقاء بكم مع اصدار جديد ومتميز. تم اخراج هذا العمل باستوديو الوليد لاخراج الشريط الاسلامي، مهندس الصوت وليد ابو زياد، مع تحيات تبارك للانتاج الاعلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.